فمن الغريب ان يستعجلوا الكفار عذاب الله تبارك وتعالى. فقالوا: اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب اليم. وقالوا ايضا: ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. قطهم اي نصيبهم من العذاب، طلبوا ان ياتيهم هذا النصيب في الدنيا قبل الاخره. وقالوا ايضا: اتسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. فطلبوا اسقاط السماء عليهم واستعجلوا بالعذاب كثيرا، وورد هذا في القران في اكثر من موضع. فيقول الله تبارك وتعالى: ويستعجلونك بالعذاب. ويستعجلونك بالعذاب، لا يستعجلوه بالهدى، لا يستعجلوه بالتقوى، وانما استعجلوه بالعذاب وليس بالرحمه. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. لاجابهم الله تبارك وتعالى الى طلبهم لولا اجل المسمى. الاجل المسمى الموعد، وهذا الموعد قد يكون وعد الله تبارك وتعالى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم انه لا يعذبهم وهو فيهم، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. او هذا الاجل المسمى هو الموعد في يوم القيامه، حيث يوم الجزاء، لان الله تبارك وتعالى قضى ألا يدمر أمة محمد أو يهلكهم كما أهلك الأمم السابقة، وإنما قضى سبحانه وتعالى أجلا أن يمهلهم إلى يوم القيامة. لوجود النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، ثم بعد انتقاله باستغفار الصالحين: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهم هنا الصالحون، لأن الكفار لا يستغفرون. أو الأجل المسمى موتهم، لكل أجل موعد، ولكل عمر أجل، ولكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم لا يستخدمون ساعة ولا يستقدمون. وربنا تبارك وتعالى يقول: لكل نبأ مستقر. فالأجل هو أي موعد الذي ضربه الله تبارك وتعالى لكل شيء. إن كل شيء أنزلناه وخلقناه بقدر. كل شيء أنزله الله تبارك وتعالى أو خلقه بالقدر وبمقدار وبموعد، لا يتقدم ولا يتأخر، لا في الوجود ولا في العدم. فيقول الله تبارك وتعالى: ولولا أجل مسمى معلوم لدى الله تبارك وتعالى محدد مقدر لجاءهم العذاب، ولا يأتي أنهم بغتة وهم لا يشعرون. ليس معنى أن العذاب أجل أنه لا يأتي، بل هو آت لا محال، وإذا أتى فسيأتيهم بغير استعداد وبغير انتظار. والعذاب إذا جاء فجأة كان أشد أنك فيما لو كنت تنتظر مما لو كنت تنتظر. وكذلك الموت، إذا استعد الإنسان للقاء الله تبارك وتعالى وأحب هذا اللقاء، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وللإنسان أجل وأمل، فإذا كان خط الأجل أقرب إليه من خط الأمل لم يصل أمله ولم يرتضى بالدنيا، بل توقع الأجل قبل الأمل وكان أمله مقصور محصور. أما إذا كان خط الأجل أبعد من خط الأمل، فالأمل قصير وبسيط وهكذا. أما إذا كان الأمل بعيد بعيد ويأتي الأجل فيقطع الأمل ويأتي فجأة الموت بغير استعداد، هنا يقول العبد: رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويقول: اللهم اني اعوذ بك من موت الفجاء. موت الفجاء الذي يكبا الانسان على غير انتظار. اما المؤمن والصالح حتى لو مات فجاه دون ان يمرض مثلا، لكنه ينتظر الموت في الصباح وفي المساء، وطالما كان منتظرا للموت متفكرا فيه، حين يأتيه فجأة في نظر الناس ولكن في نظره هو ليس فجاء، لأنه متوقع له في كل خطوة، متوقع ومنتظر له في كل نفس. فيقول الله تبارك وتعالى: ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. فجاءهم بغتة في غزوة بدر فقتلوا من حيث لا ينتظرون، وجاءهم فجأة حين ماتوا بغير كتاب. وسوف يأتيهم أيضا بغتة حين يبعثون وليأتنهم بغتة وهم لا يشعرون. ويكرر مرة أخرى متسفيها لطلبهم فيقول يستعجلونك بالعذاب ولما جهنم لمحيطة بالكافرين. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أي سوف تحيط بهم جهنم يوم القيامة فلا يملكون منها فكاكة ولا فرارة ولا ملجأ ولا منجا. أحاطت بهم وأحاط بهم سرادقها محيطة بهم يوم القيامة. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين أو يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الآن هم يستعجلونك بالعذاب ولا يشعرون أن جهنم قد أحاطت بهم فعلا في كل لأن المعاصي والكفر أحاط بهم. والمعاصي والكفر التي توجب جهنم إذا أحاطت بالعقل فقد أحاطت به جهنم لأنها سبب لإحاطة جهنم به. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم يغشاهم يغطيهم ويحيط بهم من كل جانب كإحاطة الغشاء بمن فيه. وحين أقول من فوقهم ومن تحت أرجلهم لا يقصد الفوقية والتحتية فقط بل يعبر بالفوق والتحت عن كل الجهات لأن جهنم محيطة بكل جانب من فوق ومن تحت ومن الأمام ومن الخلف وعن اليمين وعن الشمال فهو يعبر بالبعض عن الكل. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون. إذا فهذه المقالة إما أن يقولها الله تبارك وتعالى وإما أن تقولها الملائكة بأمره. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. وتوجه الخطاب للمؤمنين الصابرين الذين صبروا على الأذى ومكثوا بمكة يعبدون الله تبارك وتعالى ولا يتضررون بما يصيبهم من أذى الأسر سيحثهم الله تبارك وتعالى على الهجرة فيقول يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي أو يا عبادي قراءة إن أرضي قراءة يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. الفاء في كلمة إياي تفيد معنى الشرط أي إذا لم تستطيعوا الإخلاص في العبادة في أرض الكفر فأخلصوا العبادة لي في أرض أخرى فهو حث ودعوة على الهجرة إلى أن تقوم الساعة. لا هجرة بعد الفتح من مكة إلى المدينة ومن أرض الإسلام عموما ولكن إذا جاء الزمان أو أصبح إنسان مسلم في أرض كفر يحض على الكفر ولا يتمكن من عبادة الله ويؤذى في الله ويمنع عنه الصلاة ويمنع من الصيام وتغلق المساجد ولا يستطيع أن يجاهر بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا وجبت عليه الهجرة إلى أرض يعبد الله فيها مخلصا له فيه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة أرض الله واسعة ومن يهاجر في الأرض ويهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرة وسعة. فهذا حث للناس على الهجرة بدينهم ويسروا بدينهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من فر بدينه من أرض إلى أرض ولو قيد حفظ استوجب الجنة وكان رفيق محمد وإبراهيم عليهما السلام. أيها الأخ المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم محدثا لنا منبئا بأحوال آخر الزمان يوشك أن يكون خير مال المسلم غنمات يتتبع بها مشارف الجبال ومواقع القطر يسر بدينه من الفتن. أيها الأخ المسلم الدعوة إلى الله الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله بالكلمة وبالمنطق وبالحجة وبالبرهان وباللسان
وبجميع الوسائل التي يستطيعها المسلم، الجدال بالتي هي أحسن، ومحاولة تثبيت الإسلام في أرضه التي يحيا ويعيش عليها. لأنك في الأرض إذا قلت نفسي ثم نفسي في دينك وإسلامك، وتركت المنكر يتفشى وتركت المعاصي تعم، يأتي زمان ينتصر الباطل فيه على الحق، ويأتي زمان يتولى أمر الناس الجبارون والظالمون والكفار، فيلجئ الناس إلى الكفر ويرهبوهم في أمر دينهم. أما إذا نشرت الإسلام ونشرت مكارم الأخلاق وتألفت القلوب وتوحدت الكلمة، أصبح المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. وها نحن نرى في جميع الدول الإسلامية التي هزمت وهزمها الكفار والتي انحسر الإسلام عنها، انحسر بإهمال المسلمين وبتفرقهم وتحزبهم شيعا وأحزابا. فمن قديم حدثت الفتن لأنه نشأت طوائف كالمرجع والقبرية والجبرية والخوارج والمعتزلة. هؤلاء حين تفرقوا وتشيعوا وتشيع كل فريق لإمام، هؤلاء فاطميين وهؤلاء علويين وهؤلاء عباسيين وهؤلاء وهؤلاء، تفرقت الأمة وانشغلوا بمعاركهم الداخلية عن العدو المتربص بهم في الخارج، فانحصر الإسلام وانقطعت الفتوحات، وبدأ الإسلام ينحسر حتى أصبح غريبا في دياره. وبعد هذه الطائفة والموجة من الفتن جاءت فتن أخرى، وتفرق الناس فرق طبقا لمذاهبهم وانتشرت المذاهب الفقهية بعدما اضمحلت المذاهب الكلامية. المرجعة والقدرية والجبرية كل هؤلاء كانوا يمثلون لمذاهب كلامية فلسفة ومنطق وصفائية، ربنا واحد ومحمد هو رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومكارم الأخلاق متفق عليها، لا يحلل أحد الحلال ولا يحلل أحد الحرام. فتكلمت في أمور ما ينبغي العقل أن يعمل فيها، أين الله؟ أهو في كل موجود؟ موجود؟ أهو في السماء؟ أين الله؟ وبدأوا يتكلموا عن المعاصي والكبائر، أيخلد صاحب الكبيرة في النار؟ أم لا يخلد؟ هل القدر والقضاء مفروض على الناس؟ هؤلاء الجبرية الذي اعتقدوا أنه لا خيار للإنسان وأن هناك أناس للنار وهناك أناس للجنة، جبرا دون خيار، فنسبوا لله الظلم. وهناك أناس تسيبوا، هؤلاء القدرية الذي جعلوا اختيار الإنسان وأن الإنسان خلق الأعمال، كلام وخلاف، انتهى بعد خلاف باللسان إلى خلاف بالسيف، ثم انتقل الخلاف بعد ذلك الى الخلاف المذهبي في الامور الفقهيه. اذان ام هما اثنان؟ محراب ام هذه بدعه؟ منبر ام منزل؟ وقف النبي على المنبر وكان من ثلاث درجات، جاء ابو بكر وقف على الدرجه الثانيه، وجاء عمر وقف على الدرجه الاولى، ونحن نقعد 10 درجات. لو كانت المساله بالقياس لحفرنا في الارض 100,000 درجه حتى نخطب لكم من قعر الارض. يجب ان يقف الامام على مكان عالي يراه الناس. خلافات مذهبيه، اين تضع الايدي؟ على الظهر، على الصدر، على البطن؟ هل نفتح الاقدام؟ كيف نقف؟ انقدر بعد الركوع ام لا؟ انكون حرما ام لا؟ انصلي على النبي بعد الاذان ام لا؟ ام خلافات مذهبيه تقاتل الناس فيها بالكلام وبالسباب وبالتكفير، مسجد الضرار ومسجد كذا وجماعات كذا وجماعات كذا، تنتهي لا محاله بعد الخلاف باللسان الى خلاف بالسيف والخنجر والمصعق وهكذا. وبدا الناس يتفرقون فرق مذهبي، ايضا تفرقوا فرق اخرى، شيعه وصوفيه وانصار للسنه وجماعه شرعيه، وتكلمنا من قبل في هذا الكلام. والله لن تقوم للإسلام قائمة، والله لن تتوحد كلمة الأمة، والله لن ينتصر المسلمون حتى يجتمعوا جميعا على كلمة سواء، نحن المسلمون كما سمانا الله أو كما سمانا إبراهيم الخليل المسلم أخو المسلم. وبالتالي إذا أصبحنا جميعا مسلمين حقا وتأخينا في الله أصبحنا نشكل قوة قوة. وإذا بدأنا بالإسكندرية وتنزع الناس وشيخ الطريقة الفلانية تنزع وتبرع وقال أنا مسلم وجماعة كذا أزالت تلك اللافتة التي ما أنزل الله بها من سلطان. هؤلاء هم الجمعية الشرعية وبقية المسلمين غير شرعيين غير شرعيين. هؤلاء أنصار السنة وبقية المسلمين أنصار البدعة. هؤلاء الشاذليون والآخرون لا يدخلون الجنة إلا إذا كان شاذليا. قال في اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى. فتقولون مقالته كل فرقة تدعي أنها فرقة نجية وهلكوا جميعا لأنهم خرجوا عن تسمية الرسول وعن تسمية الله. المسلمون في تواسيهم وتراحمهم كان جسد واحد. المسلم وأخو المسلم لا يكذبه لا يظن لا يخذله. كفى بالمرء شرا أن يحقر أخاه المسلم. الكل المسلم على المسلم حرام دمك وماله وعرضه. المسلم المسلم من سلم المسلمون بيده ولسانه المسلم. نحن المسلمون أيضا إذا اتفقنا على كده واتحدنا كمسلمين وانتشرت هذه الدعوة في مصر لابد أن تنتشر في العالم الإسلامي. فليست هناك قومية وليست هناك وطنية وليس هناك أمة. لابد أن تكون أمة واحدة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. هذه الأمة أمة واحدة. وبالتالي تتوقف هذه الحرب الدائرة الظالمة بين العراق وإيران وينتصر المجاهدون في أفغانستان وتصبح أمة إسلامية ليست جامعة عربية وليست قومية عربية وإنما هي الأمة الإسلامية. دينها واحد وربها واحد ورسولها واحد وكلها جسد واحد. هنا وهنا فقط إذا تحققت هذه الدعوة أصبح الإسلام قويا وأصبح المسلمون أقوياء. أما التفرق والتحزب والتناصر والتباعد المنهي عنه. كل من دعا إليه فهو في ضلاله وإن رسم لنفسه طريقة وإن علق لافتة. مهما علقت من لافتات وكم رأيت من لافتات اشتراكية وديمقراطية كلها كذب ودجل لا تبدي ولا تنفع. أين الإخلاص لله؟ أين سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تتابعوا لا تحاسدوا لا تضاربوا لا تباعدوا لا تجسسوا لا تحسسوا وكونوا عباد الله إخوانا. إذا كنت من أنصار السنة حقا فاعمل بهذا الحديث. وإن كنت من الجماعة الشرعية حقا فاعمل بهذا الحديث. وإن كنت صوفيا حقا فتعلق بأخلاق الأوائل. وهكذا المسلم أخو المسلم. أمنا مسلمون وكل المساجد بيوت الله. أيا كان من يخطب وأيا كان من يقرأ اتفقوا على لا اله الا الله محمد رسول الله وعلى اننا نحن المسلمون. اذا اتفقنا على ذلك وانتصرنا واصبحنا ذوي قوه وذوي اتحاد وذوي كلمه هنا وهنا فقط نجلس لنتفاهم. هيقرا القران في المساجد قبل الصلاه ام لا؟ هيؤذن للصلاه مرتين ام مره؟ وهكذا بعد ان نكون في مركز القوه وفي مركز الانتصار وحين ترفع راية الإسلام نبدأ نتناقش بالعلم والحجة والبرهان والآية والجدل بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الذين قالوا يا بالله مغلولة الذين قالوا إن الله تقولوا نحن أغنياء الذين قالوا عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يقولوا إن ربنا تبارك وتعالى لا تجادلوهم إلا بالتي هي أحسن. فكيف بجدال المسلمين؟ خلاف واختلاف وتكفير وإلى آخر ما ترون. ويضربون ثم يقومون ويضربون ثم يقومون وحين يضربون لا يتأثر لهم أحد لا يتأثر لهم أحد كما حدث في أعوانه وسجنه وعزمه وعيده وسجنه فئات من الناس يرحمهم الله وغيرهم وتنحدر الدعوة ويخاف الناس ويحلق الشباب بقومهم خوفا ورعبا وتمنع الأمهات أبناءهم عن المساجد خوفا ورعبا ويستجيب الدعاء يتراجعون ويتخوفون ويتحذرون ويتقون ويسأل الكلام عن التقية وعلى أن هذا الإمام يتربص به وتتربص به الدولة فيصبح حذرا في كلامه ينتقي الكلمات وينتقي وفتن وتنحسر الدعوة شيئا فشيئا. إذا هؤلاء مشعروا الفتنة ليسوا على الإسلام الحق منهم المأذورون والمقصوعون لتكون فتنة في هذه البلد فتنة لا ينجو منها والعياذ بالله. أيها الأخ المسلم انشر هذه الدعوة نحن المسلمين إياك أن تنتسب لأحد. هؤلاء الصوفية زعموا أن من أخذ العقد على شيخ من شيوخه في طريقة من الطرق ثم انصرف إلى طريقة أخرى حرم رحمة الشيخ وحرم شفاعة الشيخ وحرم الطريقة إلى الجنة. كفروا جعلوا لله أندادا. تسمعون ذلك؟ إياك أن تنتسب لطريقة، إياك أن تنتسب لجماعة، إياك أن تنتسب لفريق. أنت مسلم صلي في أي مسجد وصلي وراء كل إمام حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا فلتكن فاجر وبار. هذا الإمام أنت لا تعرف عنه شيء، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اجتمعوا على الإمام وصلوا خلفه برا كان أو فجرا حسابه على الله. صلوا في كل مسجد واستمعوا لكل العلماء وانتسبوا لرسول الله للإسلام. أنا مسلم لا تقل سني ولا شرعي ولا شيعي ولا دوزي. هؤلاء يتقاتلون، الشيعة والدروز يتقاتلون وهم ينتسبون للإسلام وقد كذبوا. هؤلاء يتصارعون كلهم يسعى إلى السلطة والباء والحكم كلهم كذب. المخلص لله فعلا يدعو إلى الله، لا يدعو إلى طريقة، لا يدعو إلى فئة، لا يدعو إلى جماعة، لا يدعو إلى إثم، لا يدعو إلى لافتة، لافتة واحدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. كلنا مسلمون، كلنا جنود الله، كلنا حزب الله. فإذا اجتمعنا كمسلمين كانت لنا كلمة، وإذا طالبنا بشيء قبل أن نتكلم استزاد لنا الحكام، لأننا على قلب رجل واحد ولأن كلمتنا كلمة واحدة. أما الآن كيف وأين ونحن في الشرق وشيعة وأحزاب؟ إذا قامت جماعة أن وصيح لها وقامت وشكلت حزبا أن انضم نحن إليه؟ وهؤلاء 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 كيف؟ إذا سمح بقيام حزب إسلامي في هذا البلد سوف يدعوا 20 فئة بل 100 طريقة أنهم أولى بهذا الحزب وأولى برئاسته ولن يتكون. أما إذا اجتمعنا كمسلمين وتوحدنا وتحاببنا وتآلفنا وعملنا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا في حاجة إلى حزب، ولسنا في حاجة إلى جرائد، ولسنا في حاجة إلى قانون. نحن نضع القانون لأنفسنا ولأنفسنا مجتمع التكاسل والتكامل والإسلام. وهنا يخشانا الصديق والعدو، القريب والبعيد، يخشانا الكل. وتصبح نظراتنا أوامر وتلميحاتنا سهام. التلميح قبل التصريح. فحين اشتد أذى المشركين لمن آمن وأسلم بمكة صبروا وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، واشتد الأذى وحين استأذنوا في رد الأذى لم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول لم أمر بقتال. ثم أذن الله تبارك وتعالى لهم في الهجرة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى الحبشة، ثم أمرهم بعد ذلك بالهجرة إلى المدينة، وحرمهم الله تبارك وتعالى على هذه الهجرة وطمأنهم ووعدهم خيرا. ويقول الله تبارك وتعالى في هذا الشأن في سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي أو يا عبادية قراءتان،
الذين امنوا والخطاب لمن امن بمحمد عليه الصلاه والسلام فهم المخصوصون بالخطاب. ان ارضي او ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. والفاء تفيد معنى الشرط او هي جواب للشرط، اي اذا ضاقت بكم الارض واشتد الاذى ولم تتمكنوا من اظهار الدين والقيام بما يجب في عبادتكم نحو الله من اخلاص وخلوص، فعليكم بالعباده في ارض اخرى والهجره الى حيث تجدون الامان تعبدون الله مع عباده الصالحين. اذا لم تتسع لكم الارض، اذا لم تتمكنوا من اخلاص العباده في هذه الارض، فارض الله تبارك وتعالى واسعه، فعليكم ان تهاجروا وتعبدوا الله في ارض اخرى تجدوا فيها الامان. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون. وحين يؤمر العبد بالهجره ولم يعتد عليها، يترك الاهل والمال والبيت والديار وما اعتاد عليه من نعومه ابصاره، امر صعب. امر صعب ان يغير الانسان وان يترك الاهل والمال والديار والاصحاب والخلان الى ارض لا يدري ماذا يصيبه فيها وماذا ينتظره هناك. امر صعب على النفوس. من هنا يحقر الله تبارك وتعالى شان الدنيا ويجيب على هذا التساؤل فيما لو تساءلته النفوس، فيقول: كل نفس ذائقه الموت ثم الينا يرجعون ثم الينا ترجعون. قراءه، اي انك مهما توقعت من شر في فقد اهل، في فقد مال، في ترك الديار، ماذا تتوقع ان ينتظرك في ارض انت تهاجر اليها ولا تدري ماذا ينتظرك؟ مهما توقعت من شرور او من مخاطر، فلا شك ان اخطر شيء واصعب شيء على النفس هو الموت. وطالما كان اخطر شيء هو الموت، وحيث ان الموت آت لا محاله، فاذا كل ما دون الموت حقير. مهما فقدت من مال او بيت او دار او خلان او اصحاب، كل ذلك يهون امره الى جانب الموت. من هنا يحقر الله تبارك وتعالى شان الدنيا وشان ما تتركه في حال الهجره، فيقول: كل نفس ذائقه الموت لا يرجو منه احد. والتعبير بكلمه ذائقه الموت تدل على ان للموت طعما. نسال الله تبارك وتعالى ان يجعله راحه لنا جميعا وان يرزقنا بعده سعاده. كل نفس ذائقه الموت ثم الينا يرجعون او ثم الينا ترجعون. اذا فالمرجع الى الله، واذا عرفت الله فرحت بلقاء الله، ومن فرح بلقاء الله فرح الله بلقائه. اذا عرفت ان المرجع الى الكريم، اذا عرفت ان المرجع الى الرحيم، اذا عرفت ان المرجع الى الذي تولاك وانت نصفه وانت علقه وانت مخه وانت قص لا تعي ولا تبصر ولا تسمع ولا تعقل، فرزق امه الحنان تسهر لكي تنام، ورزق اباك العطف يسعى ويكد ويكدح وياتي بالرزق ويقدمه لك قبل ان ياخذه لنفسه. لو علمت ذلك لهانت الدنيا في عينيك. فالله هو الموعد والى الله المرجع. كل نفس ذائقه الموت ثم الى ربكم ترجعون. ثم يعد الله تبارك وتعالى الذين امنوا وصدقوا وعرفوا حقائق الدنيا فلم يتمسكوا بها، وهاجروا تصديقا لوعد الله وايمانا به ورغبه في اخلاص العباده له، فيقول: والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم لنسوينهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين. فنعم اجر العاملين. قراءات: لنسوينهم من سوي بالمكان اقام به. لنبوئنهم اي لنجهزن لهم ولنعدن لهم مكانا يخلدون فيه. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا. الغرف جمع الغرفه، والغرفه ليست ما تعارفتم عليه، بل العنفة في اللغة هي العلية المشرفة. العنفة مكان عالم محفوظ من الحشرات والدواب وهوام الأرض، يشرف على ما سواه من أماكنه، تلك هي الغرفة. وعليه فالغرف هنا هي أماكن خاصة تعلم عما سواها من مكان وتشرف على غيرها من الأماكن، لأنه برضو أنهم من الجنة غرفة تجري من تحتها من خلالها الأنهار خالدين فيها. نعم أجر العاملين الذين عملوا لهذا، وفي ذلك فليتنافس المتنافسين. ويشرح لنا النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه الغرف فيقول: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف من فوقهم، يتراءون للبعد للمسافة، يتراءى لك الشيء فتكسره بصعوبة، لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكنكبة الدري الغابر من الأفق من المشرق أو من المغرب لتفاعل ما بينه. أرأيتم الكوكب الدري الذي يرى حين الشروق أو الغروب؟ لأن الكوكب الذي يرى بالليل، أنت ترى في الليل جميع النجوم بسبب الإظلام فتظهر النجوم ويظهر ضوءها، أما أن ترى الكوكب في الأرض عند الغروب ولم تظلم الدنيا بعد، أو عند الشروق وقد انشق الظلام، إذا فلابد أن يكون هذا الكوكب أشد معانا وأشد ضياء من غيره، حتى أنك ترى وقت الشروق ووقت الغروب. ولذا يقول: الكوكب الدنيا الغابرة من الأفق من المشرق أو من المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال: بلى، والذي نفسي بيده رجعهم آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. اللهم اجعلنا منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصف غرف أخرى، فهي غرف متنوعة، وليست غرفة وليست كلها على وتيرة واحدة أو على شكل واحد، بل هي غرف يعلم الله تبارك وتعالى ما فيها، لأنه قد أعد لعباده الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيقف نوعا آخر من الغرف فيقول: إن في الجنة لغرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام إليه أعرابي وقال: يا رسول الله، لمن هذه الغرف؟ قال صلى الله عليه وسلم: لمن أصاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وإن أجر العاملين. ويعرفهم ربنا تبارك وتعالى فيقول: الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. صبروا على أذى المشركين، صبروا على مشاق الهجرة فاستفت قطعة من العذاب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صبروا على الطاعة، صبروا على المعاصي، صبروا على المشاق والتكاليف والعبادات والطاعات، وعلى ربهم يتوكلون يفوضون الأمور إلى الله تبارك وتعالى في كل شؤونهم. فالله تبارك وتعالى هو الفعال لما يريد ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، فهم يوكلون أمورهم إلى الله. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وتأتي آية يتبادر إلى الذهن عدم الارتباط بينها وبين ما سبق، يقول الله تبارك وتعالى فيها: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. الارتباط بالقليل من التأمل يتضح لك. هؤلاء أمروا بالهجرة، فحزنت قلوبهم لترك الديار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين الهجرة نظر إلى مكة وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فبالإضافة إلى الحزن، بالإضافة إلى ترك الأهل والديار والأموال، بالإضافة إلى القلق مما ينتظر، هناك تساؤل آخر قد يتبادر إلى الإنسان أن تتهاجر إلى أرض غريبة. وقد قال بعض الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أنا هاجر إلى أرض لا أهل لنا فيها ولا مال، لا يطعمنا ولا مسكينا. إذا ذهب الخوف وإذا ذهب القلق، هناك القلق من نوع آخر: من أين تأكل؟ كيف تكتسب؟ كيف تحيا؟ كيف تعيش؟ ستأتي الآية لتجاوب على تساؤل آخر، وكأنه قد سئل، فيقول الله تبارك وتعالى: وكأي من دابة، كأي كلمة مكونة من جزئين: كاف التشبيه، كاف أي استفهامية ملونة، كاف التشبيه وأي استفهامية ملونة صارت كلمة واحدة كأي، لتفيد وتحل محل كلمة كان الخبرية المفيدة للتكسير، تأتي لتبين عدد مبهم تفتقر إلى التمييز بعدها، كأي بمعنى كم، وكأي من دابة، كم كلمة دابة تفيد تكسير 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 دواب، والدابة ما تدب على الأرض. فربنا تبارك وتعالى يلفت نظر هؤلاء المتسائلين عن الرزق وكيف يتأتى لهم، كم ترى وكم تسمع وكم تعرف من دواب لا تحمل رزقه، لا تدخره، لا تتكسبه، فالطيور لا تزرع ولا تحصد ولا تصنع ولا تتاجر، وتأكل يوما بيوم، فهي لا تدخر رزقه ولا تعمل من أجله ولا تسعى كيف ترزق، لا تتحمل من الحمالة، لا تحمل من الحمالة أي لا تكلف ولا تسعى وليست مسؤولة عن نفسها، أو لا تحمل على رضيها من الحمل وليس من الحمالة فهي تحمل المعنيين، لا تحمل ولا تتحمل مسؤولية الرزق، كأي من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم أي وأنتم كذلك. والآية تبين أمر غاية في الأهمية، معنى أن الله تبارك وتعالى يرزق الدواب التي لا تحمل رزقها، العصافير والطيور والهوام والنمل والنحل وإلى غيره من دواب تراها، يرزقها بغير أن تسعى، بغير أن تزرع، بغير أن تحصد، بغير أن تعمل، بغير أن تدخر، وكذلك أنتم ترزقون. فبالتأمل في هذه الآية يتضح لك أن الناس يستوون في الرزق، يستوون الحريص الساعي المجتهد والمتوكل، يستوي الراغب والقارع، يستوي الحيول والعاجز، الحيول ذو الحيلة، يستوي الراغب والقارع الحريص والمتوكل الحيول والعاجز، وعليه لا يختار الكاذب أنه مرزوق بجهده، ولا يتصور العاجز أنه ممنوع بعجزه، فكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إذا فلكم تستمر عن تياه سعيت أو لم تسع، توكلت على الله برزقك أو لم تتوكل وكنت حريصا، قنعت بما قسم الله لك أو رغبت في المزيد، لن تنال إلا ما قسم لك، كنت بحيرة حيوم أو كنت عاجزا فالكل بفضله وهو فضله مرزوق. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وإياكم، فلا تختار إن كنت جاهدا عاملا حريصا ساعيا على الرزق، لا تختار أنك مرزوق بهذا السبب أو بالعقل أو بالقوة أو بالمجهود، وكذلك إذا كنت عاجزا عن تكسب الرزق فإياك أن تعتقد أو تتصور أنك ممنوع بعدك، فالله يرزقكم ويرزق الدواب، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، السميع لمقالاتكم حيث قلتم من يطعمنا ومن يسقينا وكيف نحيا وكيف نرزق، العليم بنياتكم بنياتكم العليم بما يصلح شأنكم، وهو السميع لمقالاتكم العليم بما انطوق عليه صدوركم. ويأتي التساؤل المسحب المقنع، ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، إقرارا من المؤمن والكافر، من خلق السماوات والأرض كان الله لم يكن شيء، وأنت حين ولدت وأباك وأجدادك الكل حين وجد الإنسان رأى السماء فهي موجودة من قبل ورأى الأرض. فأنت لم تسمع الأرض ولم تسمع السماء ولا النجوم ولا تأخرت الشمس أو القمر ولا تدخلت في الشروق أو الغروب ولا حين تلك في مواعيد الشروق أو مواعيد الغروب أو زوال الشمس أو شروق القمر لا حين تلك. فأنا الذي خلق السماوات والأرض وأوجد على العدم وأنا الذي سخر الشمس والقمر في الغروب وفي الشروق وفي الطوام وأحد. لو سألت لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنا يؤفكون يصرفون. والأفك القلب الأفك التحول أن يصرفون أي أن يصرفون عن عبادة الخالق الواحد الأحد القهار القادر إلى عبادة غيره. الذي خلق السماوات والأرض من العدم وسخر الشمس والقمر ملايين السنين وأنت تراها أليس ذلك بقرار على أن يقصد أو يقدر الرزق لك؟ أليس ذلك بقرار على أن يرزقك ويطعمك ويسقيك؟ كيف تسأل عن الإطعام والسقاء؟ ألا تعلم أن الله خلق السماوات والأرض؟ هذه القدرة، هذا الإيجاد من عدم، هذا التسخير للشمس والقمر يغفل عن الرزق أو يعجز عن الرزق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. وتأتي الآن لتبين وتؤكد أن الله تبارك وتعالى هو المتصرف والمتحكم في الرزق. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إنه بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده البسط فتح أبواب الرزق حتى لا تدري من أين يأتيك هذا الرزق ويقدر يضيق ولكن بقدر وبمقدار. والمقابلة بين الألفاظ تفيد أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يبسط الرزق يبسطه بلا حدود بلا حدود من الضغط بلا حدود والتقدير التضييق بقدر ليس بغير حدود حتى لا يموت إنسان من غير طعام أو لا يرزق مخلوق على وجه الأرض حتى وإن كان بوقف بمقدار من التقدير التضييق بقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. إذن فالكلام قد يفيد معنى البسط والتقدير للعبد الواحد. فقد يبسط لك الرزق تارة قد يبسط لك الرزق تارة وقد يضيق عليك في الرزق تارة. فمرة تجد ومرة لا تجد مرة تكسب ومرة تخسر. للإنسان الواحد قد يفتكر قد يغتم أيضا بكل الناس. إن الله بكل شيء عليم إذا لا تقرب الأمور عن العلم والحكمة. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الموعدات لم يصلح له الفقر ولو أدواه الرب لفتن حاله وإن الموعدات لم يصلح له الغيرة ولو أفطره الله لفتن حاله. إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطأنا. تغدو من الغلو في الشروق تخرج الطيور خماصا حواصلها سارقة تروح من الرواح بعد العشي قبل المغرب بطأنا وقد امتلأت الحواصل كيف ومن أين؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. ثم يلفت النظر ويسأل مرة أخرى حجة وبرهان ودلائل وعظة ومواعظ وتبيين وتوضيح. ولئن سألته من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها. والسماء هنا المقصود بها السحاب. وكلمة سماء تفيد العلو وتفيد السقف. كل ما فوقك يسمى سماء. وحين يقول الله تبارك وتعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض لكن على ذلك أن الله السماء. أأمنتم من في السماء أي من في جهة العلو. السماء تفيد معنى العلو كقوله هنا ولئن سألتهم من السماء ما السماء وهل ما ينزل من السماء أم ينزل من السحاب. ينزل من السحاب وسمى ربنا تبارك وتعالى السحاب سماء لأنه فوق رؤوسهم. لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها. لا يقول إن الله لا دخل للإنسان في نزول المطر. وقد حدث الكفاف وكلكم سمع ونزل المطر هذا العام والسيول بتاعه بغير إرادة البشر وبغير تدخل من أحد. من الذي ينزل الماء ومن الذي يمنع نزول الماء؟ هو الله. لئن سألتهم المؤمن منهم والكافر سيحيي به الأرض بعد موتها، موت الأرض الجدد القحط تحت الناس الذين يعيشون عليها، لأن الماء إذا لم ينزل جفت الأرض، وإذا جفت الأرض لم تنبت، وإذا لم تنبت الأرض جابت كالمات. لئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، إقرارا واعترافا. قل الحمد لله، الحمد لله الذي نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها، الحمد لله الذي عصمنا من الشرك. فإذا سئلنا قل الله قولا وعملا. المهم إذا سئلوا قال الله ثم بعد ذلك في أعمالهم يشركون معه غيره. فالحمد لله الذي عصمنا من الشرك، الحمد لله الذي بين وأوضح ودلل على قدرته فساق إلينا الدلائل والبراهين، الحمد لله أيضا أنهم أقروا وقالوا هو الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله. الحمد لله لكل ذلك، الحمد لله الذي نزل من السماء ماء، الحمد لله الذي عصمنا من الشرك، الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا، الحمد لله الذي أقروا، الحمد لله لأنهم أقروا بوجود الله وقدرته وهكذا. قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون، لا يعقلون، يقولون الله ثم بعد ذلك يشركون به غيره، يقولون بأن الله هو الخالق، هو المبدئ لكل ما عداه، هو المسخر للشمس والقمر، هو الذي يحيي الأرض بعد موتها، هو الذي ينزل من السماء ماء، يقولون بكل ذلك وبعدها الإقرار يشركون به سواء، بل أكثرهم لا يعقلون.